الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد النور المبين وعلى آله أولياء الدين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على إتحال في إجزاء العمل الناقص، لا إجزاء العمل الناقص عن العمل التام بسبب الأعذار المختلفة، سواء النسيان، الجهل، العجز، الاضطرار، الحرج، الضرر، أي ما كان بسبب الأعذار المتعددة المختلفة، إذا أتى المكلف بالعمل الناقص لب البحث الحقيقة في هذا المقطع من مجموع التنبيهات كما مر الجامع هو هذا. فيبحث الإعلام في رافعية حديث الرفع، سواء بتوسط فقرة ما لا يعلمون أو يعني البراءة، أو براءة عن الجهل، أو بتوسط فقرة رفع النسيان، أو بتوسط فقرة الحرج والاضطرار والعجز وما شابه ذلك والخطأ، لإجزاء العمل الناقص عن العمل التام. فيندرج في هذا البحث قواعد فقهية متعددة، يعني هنا موضوع بحثها من الزاوية الصناعية الأصولية، هناك زوايا فقهية لهذه القواعد بلا شك، وجهات عديدة فيها بلا شك. الكلام في حشر هذه القواعد الثانوية العذرية من الزاوية الأصولية، من الزاوية الأصولية، من زاوية الصناعة الأصولية، ما شئت فعبر. قاعدة الميسور مثلا، قاعدة الحرج، قاعدة الاضطرار، قاعدة النسيان، قاعدة الإكراه، هلم جرى. كل هذه هذه القواعد في الحقيقة قاعدة أن السنة لا تنقض الفريضة، أو الفريضة لا تنقض بالسنة، اللي هي قاعدة تعتبر الأم لقاعدة لا تعاد. أثار التمسك بها جملة من الإعلام، منهم السيد الخوي رحمة الله عليه في مباحث خلل الحج بشكل مرتب لا بأس، لكنه لم يستثمر السيد الخوي في أبواب الفقه كثيرا، فقط استعملها أو أثار الاستفادة منها في خلل بعض فروع الحج، ونعمل استثمار لذكر. على كل في قواعد عذرية متعددة موجودة يقع الكلام فيها. فإذا جامع البحث إذا ماذا؟ أن هناك نقص وقع في عمل المكلف، مثلا في سلاسيمة في العبادات، طبعا البحث أيضا غير مختص بالعبادات، شامل حتى للمعاملات، ولكن إجمالا الآن البحث مركز على العبادات بشكل مقدم، ابتدائي مركز على العبادات، وإلا هو أيضا شامل للمعاملات والإيقاعات. الآن كيف تصويره، كيف تصويره في المعاملات والعبادات، كيف تصويره يحتاج إلى تقرير وتصوير أصعب وأعقد من التصوير الذي يجري في العبادات، أما كيف بحث آخر، لكنه أيضا البحث هذا البحث بعينه مثار في المعاملات والإيقاعات، لكن بنمط آخر بشكل آخر، هذا بحث آخر. فإذا البحث إجمالا، إذا فوين البحث سواء نفيا وإثباتا، من يقبل ومن لا يقبل، أيضا أثاره في بحث المعاملات والإيقاعات. لكن البحث بشكل رئيسي مركز الآن في العبادات. فالبحث إذن غير مختص بقاعدة من القواعد العذرية دون أخرى، البحث سيار. نعم قد بعض القواعد العذرية البحث فيها من الزاوية الأصولية كلامنا لا من الزوايا الفقهية، لأن كنت تعلمون بأن القاعدة الفقهية عادة يثار فيها البحث من جهات، جهة حديثية روائية، جهة رجالية، جهة فقهية صناعة فقهية، جهة أصولية. الكلام كل الكلام هنا ينصب في الزاوية الأصولية والصناعة الأصولية، ميزا له عن الجهات الفقهية. لا بس الآن نذكر كما مر بنا مرارا ونعيده مرارا لأنه لا يحفظ وينسى ويتبخر بسرعة، الفرق بين الصناعة الأصولية والصناعة الفقهية. هي حزورة، هي فهمها حزورة، فكيف تطبيقها؟ تطبيقها حزورة أشد. الفرق بين الصناعة الأصولية والصناعة الفقهية، الفقه فيه صناعة، نعم الفقه فيه صناعة، وفي الفقه جهات وزوايا أخرى غير الصناعة الفقهية. هناك صناعة فقهية، هناك عارضة فقهية، هناك تتبع فقهي، هناك ذوق فقهي، هناك ذوق عرفي، أي عارضة فقهية غير. الفقه له جهات، ملكة الملكة العلمية في الفقه لها جهات وزوايا عديدة. الآن في صدد فقط وفقط الميز بين الصناعة الأصولية والصناعة الفقهية. أما الجهات الأخرى في الفقه، في علم الفقه، في ملكة الفقه، ذاك أمر آخر. الآن فقط الكلام في الفرق والميز بشكل مختصر جملة معترضة بين الصناعة الفقهية والصناعة الأصولية، ما هي؟ ما هو؟ أولا الصناعة ما هي معناها؟ شنو الفرق بين الصناعة مثلا والعارضة والذوق والمجرد؟ الصناعة تعني فيما تعني مثل حيثية رياضية، حيثية معادلية. ما أن ينصب البحث على معادلة، يعني قضية موضوع محمول، قضية موضوع محمول، القضية موضوع محمول اللي هو القانون الفقهي أو القضية الفقهية أو القضية الشرعية، حينئذ هذا البحث سوف يكون إذن صناعي، لأنه يتجاوز الألفاظ ويتجاوز الدلالة. دققوا، يتجاوز الألفاظ، عبر الألفاظ، عبر الدلالة، عبر المصادر والمستندات. أنت وأمامك قالب وإطار قضية قانونية ثبوتية، لاحظوا. إذن هنا تصل مرحلة الصناعة. الآن الصناعة الأصولية وصناعة فقهية سيأتينا الآن بيانه، لكن الكلام أنه إذن الصناعة، البحث الصناعي بالدقة بحث بعد تجاوز مراحل الدلالة والمستندات والأدلة والحيثيات وتنقيح البحث وتحرير البحث والمجرة. وصلت أنت إلى عندك سبيكة معادلة، إطار وقالب معادلة. ما يصير سبي إطار وقالب وسبيكة معادلة وسبائك معادلة، هنا يعبر عن البحث وصل إلى مرحلة الصناعة. لو غالبا مثلا يؤاخذ على الإخباريين، لا كل الإخباريين بس كثير منهم يؤاخذ عليهم أن في هالمرحلة هم لا يتنمرون، لا يتمرسون كثيرا، فمو كلهم بس في يعني كثير منهم مؤاخذة على الإخباريين، بخلاف الأصوليين لا يتنمرون يتمرسون في هذه المرحلة، مرحلة الصناعة. وإن كان قد بعض المراحل الأخرى طابع الإخباريين ربما يكون أقوى في العارضة، في التتبع، في إحاطة، فيه هنا مجرى قد وقد على إتحاد. فالمقصود إذن الصناعة، وصلنا إلى مرحلة الصناعة، إذن ما هي طابع الصناعة؟ طابع الصناعة أن تصل إلى قالبين، قالب أو قالبين أو قوالب معادلية في القضية، في أي قضية في العلم، حتى الفلسفة فيها صناعة وفي غير صناعة، في تتبع. إن هذه الحيثيات في الحقيقة ليست خاصة حتى بعلم الفقه، حتى بعلم الفلسفة، علم الكلام، علم التفسير، علم الرجال. الرجال فيه الصناعة، علم الرجال في واحد شوفه في الصناعة في علم الرجال ضعيف جدا، لكن تتبع بلية، إحاطة بعلم الرجال يعني ذو باع أخطبوطي. لكن ما أنت تتعاطى معه في نقاط صناعية في علم الرجال تشوفه مترجل. العكس، قد واحد يتراه في الصناعة الرجالية قوي، لكنه في التتبع والإحاطة الرجالية ما عنده مواد، ما عنده إحاطة. الفقه هكذا، المهم اللغة هكذا، العلوم المختلفة هكذا، طبيعتها المجرة. إذن مرحلة الصناعة أي مرحلة؟ مرحلة قالب معادلي وقضية قانونية، هذه هي الصناعة. بحث ثبوتي وليس إثباتي. جيد، زي ما الفرق بين الصناعة الفقهية إذن والصناعة الأصولية؟ بعد لحظة لازم نتمم طابع الصناعة. طابع الصناعة إذن ماذا؟ أقضية أو قضايا ثبوتية معادلية فيها موضوع. طبعا القضية قد يكون لها لا سيما في علم الفقه وعلم الشريعة، يكون لها القضية ثلاثة أضلع على أقل تقدير. موضوع القضية اللي هو قيود الوجوب، محمول القضية وهو الحكم، شيء ثالث لا هو قيود الوجوب ولا هو الوجوب الحكم. هذا الوجوب كمثال، ولا حكم وضعي، حكم تكليفي، أي شيء. ضلع ثالث ليس هو موضوع القضية ولا محمول القضية، وإنما هو ماذا؟ متعلق القضية. الصلاة، الصلاة لا هي قيود الوجوب ولا هي الوجوب، هي متعلق الوجوب. الصوم كذلك، الحج كذلك، لا مجرد. فإذا لدينا ثلاث أضلع على أقل تقدير، ثلاث أضلع في القضية الشرعية القانونية. هذه هندسة، لاحظوا هي يسمونها هندسة صناعية، تشقيق القضية إلى ثلاثة أضلع أمر صناعي. أنت الآن لو تتباحث مع قانون الجوار الدولي بينك وبين الدول الجارة التي تحتل أراضي الوطن مثلا كذا، انت خذ القانون الدولي، شوف الموضوع ماله شنو، المحمول ماله شنو، المتعلق ماله شنو، لما جرى هذه القراءات قراءة قانونية مختصة بالقانون الشرعي، حتى القانون الوضعي أيضا كذلك، تستطيع أن تدقق تعطر ويعني تفسر القضية القانونية بشكل عميق وممعن. فإذا الضلع الثالث متعلق الحكم، قيود الحكم، موضوع الحكم محمول. الآن إذا شفت عبارة عصرية ثقافية عن قانون الدولي، قوانين الجوار اللي نصت عليه مواثيق الدول، غير تعرف الآن وين تعرف المحمول، وين تعرف الموضوع، وين تعرف المتعلق. أنت رجل عندك قراءة قانونية، إذا يجب أن تشخص الأضلع الثلاثة، ما هي هذه القيود، لا يتذرع الطرف الآخر بذرايع تمويهية كذا فلان المجرة. فالمقصود إذن هذه القضية القانونية يجب أن يقررها ويدقق فيها الإنسان في قراءة القانونية والقراءة الفقهية. موضوع الحكم حكم، حتى لو بعبارة عصرية بثقافة كذا، لازم الشخص وين الحكم، وين الموضوع، وين المتعلق. هذا يجب يكون عند الإنسان مراس ودربة وقوة ونظر ثاقب في ذلك. قد يكون هناك في البين ضلع رابع في القضية. ما هو الضلع الرابع؟ الضلع الرابع يعبرون عنه، هي مو بس أضلع ثلاثة، قد ضلع رابع يصير عندك في القضية، وهذا لابد من أن يلتفت إليه الباحث. ضلع رابع يعبر عنه الأصوليون. الأصول كما مر بنا مرارا، علم أصول الفقه عبارة عن علم، أحد تعاريف علم الأصول هو أصول القراءة القانونية. تقرأ قانون بشكل أصولي موزون ميزاني، علم أصول الفقه يعطيك الجادة والطريق إلى قراءته. ما يستطيع طرف آخر يموح عليك مغالطة دستورية أو مغالطة ميثاقية من مواثيق قوانين الجوار بين الدول ولم يجرب، بس بشريطة أن تعمل صناعة علم الأصول بشكل دقيق. أحد تعاريف علم أصول الفقه حتى أكاديميا الآن يعرفوه أصول الفقه، يعني أصول القراءة القانونية. وإن كان كما مر بنا مرارا علم أصول الفقه لا ينحصر بفقه الفروع والقانون، علم أصول الفقه أصلا منطق المعرفة الدينية، أصول ومنطق ومنهج وتمنهج وتمنطق لكل المعرفة الدينية بما فيها القانون الشرعي أو الوضعي أو أي شيء آخر أو حتى الفلسفات البشرية. علم أصول الفقه علم منطقي وعلم يعطيك الموازين في المنهج والتمنهج ولم يجر في كل المعارف. وهذه ليس غلو في علم الأصول الفقه، لا حقيقة على أي تقدير، هذا مر بنا مرارا. فإذا القضية القانونية أو القضية الشرعية أقل تقدير فيها ثلاثة أضلع، وقد يكون فيها أربعة أضلع. الضلع الرابع ماذا يسمى؟ الضلع الرابع يسمى متعلق المتعلق، متعلق المتعلق. الصلاة لما سموها متعلق؟ كانت تتعلق بالوجوب أو الوجوب يتعلق بها. سميت الصلاة أو الحج أو الوضوء أو الغسل أو الصوم سمي متعلق بهذا السبب، إن الوجوب يتعلق بها أو هي تتعلق بالوجوب، ما شئت فعبر. متعلق المتعلق اسمه فيه بعد، يعني شيء تعلق بالصلاة أو بالصوم أو بالحج. مثلا شو وجود الجمرات الثلاث؟ الجمرات الثلاث في الرمي، الرمي متعلق الوجوب، صبيحة يوم العاشر أو أيام التشريق قيد وجوب للحاج. وجود الجمرات، جمرات ما دورها في قضية قانون الرمي؟ وجود الجمرات تشخيصها، جمرة العقبة الأولى، جمرة الأولى الثانية، جمرة العقبة الكبرى، تشخيص مكانها مواضعها الجغرافية كذا طولا عرضا هلم جرا، هذا البحث فيه من أي زاوية في القضية الشرعية؟ عبرون عنا بزاوية الضلع الرابع في القضية، متعلق المتعلق، لأن الرمي متعلق ليس متعلق، متعلق بالاسم مفعول، متعلق لوجوب الرمجي. فالجمرة كوجود خارجي يعبرون عنها متعلق المتعلق، متعلق المتعلق. الكعبة الشريفة زاد الله شرفا وقدسية وبيت الله الحرام ببركة وشرف النبي وآله، فهذا البيت الحرام الكعبة المشرفة بالنسبة إلى الصلاة متعلق المتعلق باعتبار القبلة والاستقبال. نفس الثوب الخارجي كون مما لا يؤكل لحمه أو يؤكل لحمه طاهر كذا كذا، هذا يعبر عن الثوب الساتر متعلق المتعلق. ما يصح السجود عليه متعلق المتعلق. شوف هذه كلها أمور مرتبطة بالصلاة، مرتبطة بوجوب الصلاة أو بالواجب في الصلاة، لكنها في الضلع الرابع يعبر عنها. إذن المهم، فإذن هذه شوف أول تخطيط كان الفقيه أو المستنبط القانوني مثل مهندس، أو بعد يعني إذا وصل لمرحلة الصناعة يصير مثل مهندس. هذه أحد حيثيات مراحل الاستنباط والاجتهاد، وصل إلى هذه المرحلة، مرحلة اللي هو القانون والإطار، يصير مثل المهندس، خريطة أول ما بها الدنق والأساسيات والأعمدة وفلان والطايات. فأول الأعمدة في التحليل الصناعي للقضية الشرعية إذن ماذا؟ هو تحليل أضلع الأربعة أو الثلاثة للقضية الشرعية. إذا لم يستطع أن في بادئ عمل الصناعي والاستنباطي والاجتهادي أن يحلل هاي الأضلاع الثلاثة والأربعة، هذا مترجل، مترجل إنسان يصير يتردد بين هذا القيد، هذا الشيء قيد الموضوع أو هو قيد متعلق المتعلق. طبعا في خلاف كما ذكرنا مرارا بين الميزة الناهيني وكذا وبين المشهور القدماء أو من تقدم عليه أن متعلق، أن متعلق المتعلق وهو الضلع الرابع، أن متعلق المتعلق وهو الضلع الرابع، هل يرجع إلى موضوع الحكم قيود الوجوب أم لا؟ سالمون الآن مجال خوضة في بحث مقدمة الواجب، أثير هذا البحث بشكل مفصل، أثير هذا البحث بشكل مفصل، أثير هذا البحث بشكل مفصل. المقصود إذن الصناعة الفقهية اللي بدينا فيها الحديث اليوم، هذه الصناعة الأصولية، الصناعة يعني تعني هذه المرحلة. الإنسان لما يسير في البحث الاستنباط والاستدلال ليعي حقيقة كل مرحلة من مراحل الاستنباط لكي يكون على كل نابها فاطنا بما يخطو من خطوات. إذا الصناعة صار واضحة وتتبخر ما يخالف، بس خلي تصير واضحة بعدين تتبخر. فالصناعة هذه المرحلة، مرحلة تخطيط هندسي رياضي صناعي، من ثم يقال علم الأصول من هذه الزاوية الرياضي، علم رياضي، علم الفقه وعلم القانون من هذه الزاوية، من هذه الزاوية، من هذه الزاوية، علم رياضي. فالفقه هم يريد له ذوق في مراحل الأخرى، الزوايا الأخرى، إلا ما عنده ذوق صعب، حتى لو ما عنده ذوق لازم يربي نفسه ذوق، إلا ما عنده صناعة لازم يربي نفسه الصناعة، لأن الصناعة مهمة. فالفقه طبيعة مراحل وليس مرحلة واحدة، والفقهاء يتنافسون في بناء وتنمية القدرات العلمية فيه أنفسهم وشخصيتهم العلمية من زوايا عديدة. إذا وصلنا مرحلة الصناعة، الصناعة صارت واضحة، مرحلة جافة صحيح، لأن الرياضيات جافة طبيعتها، مو مثل ذوق شعري وقصيدة وكذا وفلان وتتبع، قضية جافة عقلية لما جرى رياضية. فإذا الصناعة هذه هي المرحلة، إذا سئلت أنت عن صناعة علم الرجال وين؟ يلا لازم تشخص بالضبط. صناعة علم الحديث، لأن علم الحديث مثلا أيضا في صناعة وفي غير صناعة، في باع وفي تتبع وفي كذا لمجرى، أيضا في الفلسفة، في علم الكلام، في علم التفسير، في قواعد علم التفسير. إذا سئلت عن الصناعة التفسيرية غير الذوق التفسيري، غير العارضة الفقهية، غير التتبع التفسيري، هلما جرى كل العلوم هم يعني مرحلة الصناعة. إذن هذه هي المرحلة، بعدنا ما ندخل في الفارق بين الصناعة الفقهية والصناعة الأصولية. أصل الصناعة يعني الجافة الغير مرغوبة ربما عند بعض الأذواق، هذه الصناعة ولتعالج فيت في علم الرجال، وهذه التفت الصناعة شنية، صناعة من الجماعية. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.